الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: القاعدة الثامنة: حريم الشيء بمنزلته. قال: وللحريم حكم ما قد جعل له حريمًا حسب ما تأصل، وأصلها الحلال بين إلى آخره من الحديث اتصل. ويدخل الحريم في المحتم جزما وفي المكروه والمحرم، وكل ما حرم فالحريم له دوما حكمه التحريم، إلا حريم دبر الزوجة ما يكون بين ما بين أليتيها فعلما. والملك في الحريم للمعمور لمالك المعمور في المشهور. ثم حريم المسجد اجعل حكمه. قال: ثم حريم المسجد اجعل حكمه كحكمه فيما له من حرمة. قلت: وقال غيره كابن حجر: لم يكن كالمسجد وهو المعتبر. كذاك في الرحبة الخلف نقل، كذاك في الرحبة الخلف نقل، وهي التي تبنى له إذا تتصل، وعدها منه إليه يذهب فيما حكى الجمهور وهو المذهب. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه القاعدة الثامنة من القواعد الكلية الجزئية، وهي كذلك عند الكثير من أهل العلم ليست من القواعد الكلية حسبها أن تكون قاعدة أو دون ذلك. ومعنى القاعدة: حريم الشيء بمنزلته، أي ما يحيط بالحرمة، وهو يختلف. فالمراد بالحريم هاهنا حدود حرمته التي يلحقه حكم أصلها، فحريم الشيء بمنزلته، يعني حدود الشيء بمنزلة الشيء. فإن كان واجبا فواجب، أو حراما فحرام، أو مكروها فمكروه، أو حلالا فحلال. ثم قال: وللحريم حكم ما قد جعل له حريما حسب ما تأصل. هذا هو لفظ، هذا معنى لفظ القاعدة بالنظم، يعني للحريم حكم ما قد جعل له حريما حسب ما تأصل، يعني لهذا الحدود الذي هو حول الأصل حكمه حكم أصله، لأن له من الحرمة ما لحرمة أصله. وقوله حسب ما تأصل أي بحسب أصله، كما تقدم حرمة الواجب واجب، وحريم الحرام حرام، وحريم المكروه مكروه، وهكذا. ثم قال: وأصلها الحلال، وأصلها الحلال بين، وأصلها الحلال بين إلى آخره من الحديث اتصل، يعني دليل هذه القاعدة. فالأصل هنا المراد به الدليل، حديث الحلال بين إلى آخره، يعني حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. والشاهد منه: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ويدل عليه كذلك ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم من حرمة لكل شيء، فجعل حرمة الشجرة طول أغصانها كما هو معلوم في مسائل الفقه، وجعل للبير حرمة، وجعل لما بين الجيران حرمة، على تفاصيل كثيرة تذكر في كتاب البيوع في مسائل حريم كل شيء. فهنا ابتدأ فقال: ويدخل الحريم في المحتم جزما وفي المكروه والمحرم، ومراده المحتم الواجب، يعني يدخل حكم الحريم في حكم الواجب. ومثلوا له بأمثلة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا من حريم الواجب. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو من حريم الواجب. ما حكم التوضؤ بالماء؟ واجب، وهو من شرط الطهارة لمن يستطيعه. فإذا لم تجد الماء ووجدت ماء يباع، تستطيع أن تشتري هذا الماء؟ يجب عليك أن تشتري أم لا؟ يجب أن تشتري. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو بمعنى هذا الحريم. وهكذا كذلك قوله: ويدخل الحريم في المحتم جزما، في المحتم جزما أي الواجب، انتهينا. وفي المكروه والمحرم كذلك، في المكروه وفي المحرم. فقربانك من حدود أخيك المسلم مما يوقعك في الخصومة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقاء ذلك، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ومعناه ابتعد عن الحمى، لا ترعى غنمك في موضع الحمى. وهكذا كذلك المحرم، فحرمة وحريم المحرم محرم، ولكن هذا يقيد كما سيأتي إن شاء الله بالدليل. فإذا دل الدليل أن حرمة المحرم محرم فنعم، وإن كان لا فلا. هذا بالنسبة للمكان، أما بالنسبة لما يوصل ويفضي إليه فهذا صحيح. فما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، مثل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكذلك ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه ماذا؟ واجب. فمثاله مثلا: لو علم إنسان من نفسه، وهذا هو الغالب، أن بقاءه بين رفقة السوء يوقعه في فعل السوء وقد وقع فيه، فهنا يكون ابتعاده عن هذه الرفقة ماذا؟ واجب، وبقاؤه معه حرام، فحرمة الحرام حرام، هذا من تحريم الحرام. فللحرام حريم، وهو حدوده، وهذا من حدوده، وهذا من حدوده. والأدلة تؤيد هذا، فإن الله عز وجل نهانا عن رفقة السوء، قال سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال سبحانه: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو. وهكذا كذلك من السنة مثل الجليس الصالح وجليس السوء، وحديث المرء على دين خليله، وغير ذلك كثير. لكن بالنسبة للأعضاء هل هو كذلك؟ الجواب: إن دل الدليل على ذلك وأيده فنعم، والأصل أنه ما يفضي إليه فيحتاط له. فمثلا مثلوا بمثال ستر العورة من حريم العورة المغلظة، من حريم العورة المغلظة، وهو من جهة المعنى صحيح، ومن جهة الدليل كذلك صحيح، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفخذ عورة. والمسألة فيها خلاف في معنى هذه العورة، والصحيح هذا، لكن ليس هو كالعورة المغلظة، فيخطئ من يريد أن ينزل عورة الفخذ كالعورة المغلظة. والعلماء قسموا عورة الرجل إلى ثلاثة أقسام: عورة مغلظة وهما السوأتان، وعورة متوسطة وهو ما بين السرة إلى السوأة، والركبة إلى السوأة. فالفخذ عورة متوسطة، وأسفل السرة عورة متوسطة، وعورة مخففة وهي عورة الصلاة، أن لا يصلي المصلي وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. فهذه ثلاث عورات للرجل. دل الدليل على التفريق، فالسوأتان لا يجوز ظهورهما بحال، والعورة المتوسطة وهي العورة المغلظة، والعورة المتوسطة أو يسميها بعض الفقهاء العورة الكبرى، والعورة المتوسطة وهي العورة التي قد تظهر فيعفى مع المشقة ما لا يعفى مع غيره، والمشقة تجلب التيسير، والعسر مظنة اليسر. وعلى هذا فيقال: ما ورد من أحاديث في كشف الفخذ فهذا من هذا الباب، لأنها من العورة ماذا؟ المتوسطة. ولا نضرب الأحاديث بعضها ببعض، والقاعدة عند الأصوليين: إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فكوننا نعمل الأدلة أولى من أن نعرض عن بعضها، فنقول: هذا دون هذا، وهذا ناسخ لهذا، دون بينة ولا برهان. فهذا هو الراجح في هذه المسألة. فالآن الفخذ صار بهذا المعنى صحيح، حريم العورة المغلظة، أمر المسلم بحفظها حفاظا على العورة المغلظة. إذا صار يحافظ على فخذه كل من كشف ستر، فمن باب أولى أن يحافظ على ماذا؟ على العورة المغلظة. وإذا تساهل بالفخذ وجعلها ليست بعورة فهي مظنة كشف ما هو فوق ذلك، أليس كذلك؟ الجواب: بلى، بلا شك، وهذا هو الواقع. فهذا هو قوله: وكل ما حرم ويدخل الحريم في المحتم جزما وفي المكروه والمحرم. لكن كما قلنا بما دل عليه الدليل، فلا يجوز أن يحرم الإنسان شيئا لم يأتي الدليل على تحريمه، لأن ذلك منافي لأصل التحليل والتحريم الذي هو حق محض لله. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، الآية. ثم قال: وكل ما حرم فالحريم له دوما حكمه التحريم. يعني وكل ما حرم، يعني كل ما جاء حكمه أنه حرام فحريمه له دائما حكم ذلك الحرام. يبقى هذه القاعدة صحيحة بشرط أن يثبت أنه حريم له، أن يثبت أنه حريم له. فإذا ثبت أنه حريم له فنعم، كل ما يفضي إلى الحرام فهو حرام، وكل ما لا يتم الحرام إلا بتركه فتركه واجب. حرم الله الزنا وحرم كل ما يفضي إلى الزنا، من ذلك النظر إلى المرأة الأجنبية ونظر المرأة للرجل الأجنبي، فأمر بغض البصر وعفى عما لا يملكه الإنسان من نظر الفجاءة، كما قال لعلي: إنما لك النظرة الأولى والثانية ليست للإنسان. ومثل كذلك الخلوة بالمرأة الأجنبية: ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ومثل سفر المرأة من دون محرم، وقس على ذلك أشياء كثيرة، حماية لعدم الوقوع في هذه المعصية والجريمة والفاحشة. فحريم الحرام حرام، وهكذا قل كذلك فيما هو بمعناه. فالوسائل لها أحكام المقاصد وليست الغاية تبرر الوسيلة، فرق بين القاعدتين، انتبهوا. الوسائل لها أحكام المقاصد، ما يتوصل به إلى الواجب فالوسيلة إليه واجبة، وما يتوصل به إلى الحرام فالوسيلة إلى الحرام حرام، وهكذا قل في غيره من الأحكام الخمسة. وليست الغاية تبرر الوسيلة، غايتك حسنة لا يكفي بأن تستعمل أي وسيلة بحجة أن نيتك وغايتك حسنة، بل لابد أن تكون الوسيلة كذلك حسنة. وهذه قاعدة شيطانية يلبس بها بعض أهل الجهل وأهل السوء بسوء قصد أو بجهل وغفلة، فيستخدم هذه القاعدة في الوقوع في الحرام فيحللون ما حرم الله ويخلطونها بالقاعدة الأخرى. ثم قال رحمه الله: إلا حريم دبر الزوجة ما يكون بين إليتيها فاعلما، يعني محرم على الرجل أن يأتي المرأة من مؤخرتها، ولا يعني ذلك حرمة الاستمتاع بين الإليتين والفخذين، وهذا على أصل الإباحة. لكن إذا كان سيؤدي ويفضي إلى الحرام فهو ماذا؟ فهو حرام كما تقدم. الوسائل لها أحكام المقاصد. ثم قال: والملك في الحريم للمعمور لمالك المعمور في المشهور. كذلك فيما يتعلق بالملك، فإذا كان له ملك في موضع، وسواء أكان أراد بذلك شيئا حسيا أو معنويا، فإن كان أصله حلال فحريمه حلال، وإن كان حرام فحريمه حرام، ومعنى الحريم أي حدوده. ولكن هذا يعلم بالدليل، إذا أردنا به الشيء الحسي فالشرع جعل لكل شيء حسي حريم على ما هو مذكور تفصيله في كتب الفقه ومر معنا في دروس قريبة في كتاب البيوع ذكر حريم كل شيء بما جاءت به الأدلة والآثار في ذلك. فللبئر حرمة، وللشجرة حرمة، وللطريق حرمة، وللجوار حرمة، ولكل شيء حرمة، إما فيها دليل خاص أو آثار أو عمومات. فهذه الحرمة لها حكم ذلكم الشيء. ثم قال: ثم حريم المسجد اجعل حكمه كحكمه فيما له من حرمة. حريم المسجد اجعل حكمه، يعني اجعل حكم حريم المسجد كحكم المسجد. وللمسجد أحكام، من هذه الأحكام وهناك أحكام متفق عليها وأحكام مختلف فيها. فمن المتفق عليها أنه يجب أن يحافظ على طهارتها، فلا يجوز إلقاء النجاسة فيها. ومن هذه المتفق عليها لا يجوز البيع والشراء فيها. ومن هذه الأحكام المتفق عليها لا يجوز إنشاد الضالة فيها، وغير ذلك مما دلت عليه الأدلة واتفق عليه العلماء. وهناك مسائل مختلف فيها، مثل دخول الجنب والحائض وتحية المسجد ونحو ذلك مما فيه خلاف. فيقول: حريم المسجد حكمه كحكم المسجد. لكن ما هو حريم المسجد؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحريم للمسجد هو ما يسجد فيه، فحكمه حكمه. فمثلا مسجدنا هذا هو المسجد الأصل، وهذا الضاحي حريم المسجد، الضاحي حريم المسجد. فإن كان الضاحي مما يصلى فيه أحيانا فله حكم المسجد، وهذه مسألة خلافية، كيف يلحق ما ليس من المسجد في حكم المسجد؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ما يشمله معنى السجود، فالمسجد سمي مسجدا لأنه يسجد فيه. فالمكتبة مثلا ليس من حريم المسجد، فليس لها أحكام المسجد على الصحيح من أقوال أهل العلم، والمسألة فيها خلاف. والضاحي الذي يصلى فيه من حريم المسجد، لأنه ماذا؟ يصلى فيه، فله حكم المسجد. والحوش الذي لا يصلى فيه إن كان للمسجد سور فهو ليس من حريم المسجد، وهكذا. قل فإذا لابد أن نعرف الضابط في حريم كل شيء. وبعض هذه الضوابط دلت عليها أدلة صحيحة صريحة، وبعضها ظنية فهي محل اجتهاد، وبعضها ليس فيها ضابط أصلا فلا حريم له. إذن هي ثلاثة أقسام. ثم قال رحمه الله: قلت وقال غيره كابن حجر لم يكن كالمسجد وهو المعتبر، يعني هذه مسألة اختلفوا فيها كما سمعنا، فخالف ابن حجر فقال حريم المسجد لا يكون كالمسجد وهو المعتبر، والصحيح في هذا التفصيل كما تقدم. قال: كذاك في الرحبة الخلف نقل، وهي التي تبنى له إذ تتصل رحبة المسجد مثل الضاحي، لكن الرحبة في الغالب لا يصلى فيه، مثل رحبة مسجد قباء أو رحبة مسجد ذي الحليفة لمن ذهب إلى هناك. تعرفون الرحبة؟ قبل أن تدخل إلى المسجد بين مكان الوضوء والمسجد أرض مبلطة فيها بعض الأشجار، هذا رحبة المسجد. فمثل هذه الرحبة كما ذكر فيه خلاف، وهي تبنى له فتتصل، واختلفوا فيها، والصحيح ما تقدم. إن كانت الرحبة مما يصلى فيها فلها حكم المسجد، وإن كان مما لا يصلى فيها فليس لها حكم المسجد. ثم قال رحمه الله: وعدها منه إليه يذهب فيما حكى الجمهور وهو المذهب، يعني قول أكثر الشافعية والمتن وصاحب الأصل من الشافعية. عدوا ذلك أنه منه، يعني أن الرحبة من المسجد فله حكم المسجد. والصحيح في هذا كما تقدم التفصيل، فإن كان مما يسجد فيه ويصلى فله حكم المسجد، وإن كان مما لا يسجد فيه ولا يصلى فليس له حكم المسجد. طيب، نكتفي اليوم بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.